يصحبوه أصحاب محمد، نظر إلى قلوبهم فكانت أفضل وأحسن الأوعية للعلم وضبطه، أزهد الناس في الدنيا، أقرب عباد الله لفعل الخيرات والتسابق فيها وترك المنكرات، رضي الله عنهم أجمعين. ونظر للبلدان أو علم أن أفضلها سبحانه وتعالى بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: لأنت أحب البقاع إلى الله، على اختلاف بين أهل العلم، المدينة طابة كما جاء اسمه هكذا مشتق في صحيح البخاري، قال النبي هذه طابة وهذا مشتق من الشيء الطيب، طيبة طابة، وذلك لطهارتها ولطيب عيشها لساكنها، فإن ساكنها يصبح طيب العيش هنيء البال إذا سكنها، فمن طيب العيش فيها سميت طابة وهي المدينة، وقد حرمها الرب واختار تحريمها كما حرم مكة كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت، هكذا يقول النبي، حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وحدثني شخص في المدينة أنهم لعلهم في المنزل نحو 7 أنفار يطبخون الرز مع نصف الدجاج، الأب الأم نحو 3 أو 4، صاروا 7 أو 6، فيطبخون النصف في المدينة من أهلها، النصف دجاجة مع الرز، فيأكلون ويأكلون، وما أسرع ما يشبعون ويقومون، وبقي من الدجاجة ما بقي ومن الرز كثير من بقي. فالأصل أن هذه البركة التي دعا بها نبي الله ممتدة إلى يوم القيامة، ليست هي خاصة بزمن النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما نسمع من يعيش فيها يحكي فيها هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيح حديث جابر: إني أحرم ما بين لابتيها أو بين لابتيها أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فهي أفضل أو خير مكان يسكن فيه الإنسان، فإن الله لا يختار نبيه إلا الأفضل، واختار نبيه في آخر أمره أن يسكن في المدينة ويموت فيها. لذلك عمر بن الخطاب قال: اللهم أمتني في مدينة نبيك شهيدا، وكان ذلك كذلك، كان ممكن يقول أمتني في مكة شهيدا، قال في المدينة لعلمه بفضلها. فإذا حرم النبي صيدها والقطع من شجرها صلى الله عليه وسلم، لكن شجرها الذي نبت بأمر ربه لا الذي زرع، يعني النبي قطع الأشجار عندما بنى، قطع النخيل عندما بنى المسجد النبوي فصفها كما في صحيح مسلم في قبلته، فكان ذلك يدل على ما ذكرنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على يعني لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا. فمن أصابه في المدينة شيء من اللأواء فانقطعت عليه الكهرباء أو اشتد عليه فاتورة الكهرباء وغلت الأسعار واشتد عليه الحر، فليصبر، فإنه من يصبر على لأوائها وشدتها يكون النبي له شفيع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. نعم، فليصبر. وحرام على الإنسان أن يحدث فيها كما سيأتي في حديث الليلة، وإنها من بركاتها وفضلها وما جعل الله فيها من علامة خير، أن الإيمان يأرز كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر من حديث أبي هريرة إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية بالليل لما تهدأ القدم تقوم تبحث وتبحث عن فريسة لها تلتهمها من جرذ، من يعني طائر تعضها فتبتلعه. نعم، ثم تأرز وترجع إلى مأواها خشية أن أيضا هي تفترس من نسر، من عقاب، من صقر، من الغرير وهو آكل حيات، فتأرز تأوي. فالمدينة مأرز أهل العلم والإيمان، ما ترى فيه إنسان علامات خير إلى آخر مطاف وتجده سكن المدينة وذهب إليها ويدرس عند علمائها ويطلب فضلها، فالإيمان يرجع إليها لما فيها من علم وخير وبركة وتتميز على غيرها. وأوري النبي في المنام رؤيا قرى تأكل القرى، فسرت بأنها المدينة أهلها ينصر الله بهم الدين سبحانه وتعالى، حتى أنهم يفتح الفتوحات وترجع الغنائم إلى المدينة. تأكل القرى، قرية، نعم تأكل القرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: اللهم اجعل لنا بالمدينة ضعفي مكة، يعني بركة مكة ضعفين. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كلمة أو هذه لعلها تجيبكم عن سؤالكم الذي طالما سألتموه في أنفسكم. معروف فضل مكة إلى آخره، ونشعر براحة ببقائنا فيها وبركة، لكن ما الخطب أننا إذا دخلنا المدينة نرى شيء ولو يسير أو كثير من الميزة، من راحة النفس وسكون وهدوء البال. نعم، فالنبي قال: أو أشد. نرى بركة في أكلنا، وإذا صرنا من سكان مكة فإنه مبارك لهم في مدهم وصاعهم، ما المدينة السبعة كما سمعت الآن أو الست يأكلون قطعة من دجاج ثم يبقى منها ومن بقايا الأرز الكثير من بعدهم، لأن البركة، النبي دعا لأهل المدينة من البركة في مد مصاعهم ضعفي ما جعل في مكة. قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. ولذلك كان النبي من حبها صلى الله عليه وسلم إذا أقبل من سفر صلى الله عليه وسلم أوضع راحلته فيسرع على دابة ويحركها شوقا للمدينة، أي من حبها. قال: من حبها، من شوقه المدينة يحرك ويسرع دابته إليها صلى الله عليه وسلم، وقد جعل لأهلها سبحانه وتعالى من الصيانة والحفظ ما خوف به لا إله إلا هو من أراد أن ينتهك حرمتهم، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم حديث جابر: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح. في رواية البخاري: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينماع الماء الملح في الماء. الله أكبر، يعني ظلما ظلما. وفيها المسجد النبوي والذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام الذي يشرع شد الرحال إليه. لا أحب من شخص يقول أنا رايح المدينة 3 أيام وينوي التعبد بالبقاء في البلد دون الإقامة، لأن نحتاج إلى نص عن السلف، لكن يسافر لأجل يصلي في المسجد لا لتراب المدينة، يقيم فندق في أي تراب فيها، ينوي الصلاة في المسجد فما يشد الرحال ليقيم في المدينة ويصلي في فنادقها. ها؟ يشد الرحال لأجل أخاف أن هذا موضع دقيق يخطئ فيه بعض الناس، والله راح المدينة وجلس 2-3 أيام فإذا كان قصده التراب والتبرك بالتراب والصلاة على أرض المدينة هذا لم يرد شد الرحال لأرضها، إذا كان قصده شد الرحال للمسجد ليصلي في المسجد النبوي فنعم، لكن لا يشد الرحال لبقاع حتى بقعة المدينة كلها إلا بقعة واحدة في المدينة وهي المسجد النبوي. انتبهوا لهذا، نعم انتبهوا لهذا، الشيطان يجعل في البدع راحة، أقصد يعني إن البدع لزين في القلب، انتبهوا ودققوا في ذلك وراجعوا العامة ماذا قصدهم بالفرح بالمدينة، هل للبقاء في المكان والصلاة فيه للنبي الذي جاء فيه الإقامة فيه، فضل المدينة الإقامة فيها الدائمة، أما السفر والرجوع فالمسجد إيش لفضل المسجد إيش إيه. قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، يعني يقيم إقامة دائمة، أما المؤقتة فنحتاج فيها إلى دليل أنه يريد أن يأتي بالفضل حتى ينظر في أثر عن السلف في ذلك دون المسجد الأقصى. والمدينة محروسة في أنقابها من الطاعون والدجال، من الطاعون والدجال كما جاء في الحديث الصحيح. أما إذا قلت كورونا ضربت المدينة وضرب مات منهم 170 أو نقول ما قال النبي أو ما ذكر إلا الطاعون وهو المرض المعروف، نعم، ونقل الحمى منها، كان كل واحد يدخل المدينة يحم معروف سبحان الله يسخن ويشتد عليه الأمر، فدعا النبي أن ينقل حمى المدينة إلى وين؟ جحفة. فإذا قال قائل في هذا أيضا، لكن وجدنا في الطوارئ في المدينة وسجاد المدينة أطفال يسخنون ورجال يجي ينتفض من الحرارة كيف؟ لا، المقصود الحمى المعروف اللي كانت تصيب من يأتي المدينة، حمى معروفة هذه نقلها، لا يعني أن لا تأتيه إيش أخرى. لذلك النبي كان يدخل عليه بنفسه وكان يقول للصحابي: إنك يا رسول الله توعك وعكا شديدا، ذلك لأن لك أجرك مرتين؟ يقول نعم. فهذا يدل على أن الطاعون أو الحمى المعروفة لا كانت تصيب من يدخل يثرب المدينة، وكذلك الكورونا والأشياء هذه تشبه الطواعين في الفتك انتشارا، تشبه نوعا ما يعني، ليست هي المقصودة، بل الطاعون المعروف في المدينة من يحرس. سبحان الله كيف يحرس؟ يعني ما لك معاه مثلا سيف يدفع الدجال، طيب كيف الطاعون يعني هو في الأجواء ما يدخل؟ أعطى الله ملائكة القدرات، ها؟ عظيم. كيف يمنعون الطاعون؟ الله أعطاهم أسلحة تفتك به أو تمنع لا نراها. كيف؟ الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يوم يسحبون في النار على وجوههم، لا إله إلا الله. طيب لنبدأ الآن بعد هذا العرض، وبعد أن ذكرنا في فضل مدينة ما ذكرنا وفيها مسجد قباء الذي من توضأ في منزله فذهب وصلى ركعتين كان له أجر عمرة، نعم، ومن جاء المسجد النبوي لعلم يعلمه أو كان له أجر إيش؟ المجاهد، الله أكبر، نعم كان له أجر المجاهد. ودعا النبي، نسينا هذا، قلنا المدينة نحس. طيب النبي قال اللهم حبب إلينا المدينة ها مثل ما حببت مكة، يعني أو أشد، هذا الحديث اللي أقصده. فتحس بحب خاص للمدينة لأن أصل أدعية النبي مستجابة صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نأخذ ما تيسر من الأحاديث في صحيح البخاري مع هذه المقدمة اليسيرة في فضائل المدينة والمقدمة. نأخذ، فضل اقرأ.
قال رحمه الله: باب قال نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه فضل أو شيء من فضائل المدينة. أولا أنها حرم، فيحرم حمل السلاح ويحرم الصيد ويحرم قطع الأشجار فيها، فحرمها النبي كما حرم مكة إبراهيم، فقال مدينة حرم من كذا إلى كذا أبهر، جاء في لفظ من عائر أو من عير إلى ثور. وهذا هذان جبلان معروفان، فالمدينة حرم ما بين لابتيها وما بين عير إلى ثور، جبلان معروفان في المدينة وبين لابتيها، الحجارة السوداء هذا هو اللابة، الحجارة السوداء لا يقطع أعضاها ولا ينفر صيدها. قال: لا يقطع شجرها، نعم، فلا يجوز قطع الشجر الذي نبت من إيش؟ من فضل الله سبحانه وتعالى. ولا يحدث فيها حدث، ومن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. نعم، هذا لعله يفسر حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، فهو يعني بالدرجة الأولى لا شك الحدث الأكبر وهو الشرك، وهي البدعة الكبرى، وثم البدع كالاحتفال بالمولد في المدينة نعياذ بالله، أو أنهم يجتمعون السورية اجتماع سري في المدينة والإخوان المسلمين في المدينة، أو يأوي في عمارته جماعة تبليغ يسوي لها مواضع ويجون بالعشرات يتوضون عنده ويأويهم ليتفوجوا من عنده في الدعوة إلى الله. كل هؤلاء ملاعين، ملعون من آوى محدثا. جماعة تبليغ أهل بدع، ومن آواهم صنع لهم هناك استراحة كبيرة يجون يتوضون فيها وينطلقون منها. قد أفتى علماؤنا أنه مبتدع بالاتفاق، الشيخ بن باز قال الفرق الهالكة، الشيخ المحدث ناصر الدين الباني، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، متفقون على ما أهل بدع وضلال. ومن كلم له فتاوى قديمة إجابة يقول الشيخ بن باز يقول دعاة، هذه نسخت الحمد لله بمعلومات وصلت للشيخ غير رأيه في كلامه، والعبرة لمن أنصف يأخذ بالآخر بالآخر. فخاصة الذي يأوي الدواعش أو يأوي القاعدة في المدينة أو يأوي السورية والإخوان، لأن هؤلاء الجماعات مسلحة تخرج على الحكومات، فإذا جاء البيت يجتمعون فيه ينظرون لتفجير أو ينظرون لمضادة أهل الحديث والتخريب عليهم الدروس أو غير ذلك، فإن حينئذ سيكونون في لعنة عظيمة، لأن لعنة الدماء لعنتها شديدة. نسأل الله العافية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والاجتماعات تلك وسيلة للخروج عندهم على الولاة وعلى الناس، والعلم مما يحفظ الدماء، فالخروج على طلابه وإحداث الفتن بينهم عظيمة جدا باسم الدين، فإن هذا أمره عظيم. قال العلامة العثيمين: الحدث فيها إما البدعة وإما الفتن، أن يأتي شبيبة يسوون فتن بين المشايخ وبين الناس. حمل الحديث على الفتن الشيخ ابن عثيمين وعلى البدع، وحمل آخرون على البدع والكبائر العظيمة مثل القتل، الكبائر مثل القتل والزنا، فقال كل ذلك يدخل في الحدث، فمن أحدث فيها بشهوة أو بشبهة أو بفتن فإنه ملعون. نعم، فإنه ملعون. وبعضهم قال الفتن دون المعاصي، المعاصي ذنبها أعظم لكن لا يصل اللعنة مثل ابن عثيمين، ولكن ينبغي للإنسان يحترز من الثلاث: إحداث الفتن فيها، إحداث البدع، إحداث الشهوات مثل القتل مثل الزنا والخمر وبيع المخدرات فيها، وأن ينصب لواء غدر يجيش الناس بتنظيمات سرية للخروج على هذا الأمر في المدينة ونحو ذلك. كل هؤلاء ملاعين، نسأل الله العافية، عند طائفة وطائفة أخرى من العلماء. طيب، واللعن لما تكون من هذول الثلاثة تكون أشد، فالله سوغ الملائكة لعنهم وسوغ الناس لعنهم، تكون أشد اللعنة، أشد يعني إنسان لعنه الله شارب الخمر ملعون، لكن لما يزاد عليه لعنة الناس سوغ الله لهم يلعنون، ولعنة الملائكة إذا كان ملعون بلعنة الله يمكث في النار 500 سنة. طيب الناس 500 أو 100 والله أعلم، لكن يزاد عليه في العذاب بلعنة هذا وذا. نعم، يزاد عليه ويشدد عليه أكثر مما لعنه الله وحده سبحانه وتعالى. طيب، حيث بعدها.
قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد.
نعم، هذه قصة جميلة. جاء النبي المدينة وكأنه نور كل شيء فيها، ثم توفي وكأن كل شيء أظلم فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقدم النبي المدينة وأمر ببناء المسجد. مسجد المدينة أسس على التقوى ومسجد النبوي، فلا وجه لإنكار الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات حيث دفن حيث مات كما هو الأنبياء كما أخبره بكر، فوسعوا المسجد فادخل حجرة عائشة وفصل هذا الجدران، فلا وجه لأن يقال أن النبي لا يجوز الصلاة فيه للنبي مدفون فيه كما بير ابن القيم وغيره. نعم، يا بني النجار، لأنه هذا كان الأرض لمن؟ لبني النجار. قال: ثامنوني، ها كم تدفعون؟ أشتري منكم الأرض. الأرض حق المدينة نعم اللي هي أوقفت، من أوقفها؟ مسجد النبوي من أوقفه؟ الله أكبر، يوم تدخل باب المدينة وتعرف أن هذا وقف، ما أوقفوا مثل هذا المسجد اللي أوقفوه بعض التجار، أوقفوه خلاص ما يجوز يباع ولا يشتر، هم لا يجوز يبيعونه ولا يشترونه. فلم تدخل باب من أبواب المسجد النبوي وترجع إلى الوراء عشرات مئات السنين وتعرف أن هذا البقعة لا يجوز بيعه واشتراء، تتفقه فقهيا ليش يقول أوقفها الرسول؟
وقف
ناحية الرسول يزيد إيمانك أنه شيء متتابع معمول به، كما يزيد إيمانك لما ترى أشياء موقوفة من عهد في بعض البنوك باسم عثمان بن عفان ولا يزال الوقف. لا إله إلا الله، هذه ما تحتاج إلى سند. فقال لا نطلب ثمنه إلا من الله، قلوب سبحان الله رأت الرسول وبارك الله فيها، فلا تطلب ثمن للخير هذا العظيم الوقف، فهنيئا لهم. لكن إيش كان فيها؟ كان فيها قبور المشركين، فأخذنا مسألة فقهية، يجوز إذا فيه مكان بنبي فيه مسجد وشن القبر وصورته أن نبني في ذلك المكان، خلاص راح القبر صورته ما عاد بقي، فيجوز نبني المسجد فيه. نعم يجوز أن نبني المسجد فيه. وش رأيكم في مسجد اسمه في سوريا في دمشق كبير اسمه معروف في وسط الأموي، فيدخلون مثلا ويسحبون الجثة فيما يقولون، كما أخبرني بالأمس شخص هنا في الحلقة يحضر درس الفجر يقول لي في اليمن شالوا يعني عظام نخرة اللي هو الولي وشالوه، ولكن بقيت صورة القبر الضريح، فهل هذا يصلح؟ ينبغي أن يشيلون الميت وصورة القبر. إيش هذه الشرك تبقى، يقولون مو حاطين القبة دي ولا واضح جوته إلا يدعوه ما يخيب دعاه إن شاء الله، ولا كيف كرموا كذا حطوا له قبة وحطوا له أنوار وحطوا له في شيء يعني. ها أي. عنده شيء، فيصير هو يسجد دعوة لله ودعوة لهذا صاحب القبة يرفع الدعاء عند الله. فنهت الشريعة عن بناء مساجد القبور في المساجد، فالنبي نبش شال قبور المشركين سبحان الله. تقول يا الله طيب في مكان ثاني، هذا ابتلاء لتعلم ان الله يخلق وهي شيء اختار، اختار هذه البقعة فيها قبور المشركين شالوها خلاص، اذا هذا يدل على ايش؟ اختيار الله. هنا التسليم من نسير مثل ابليس يقول يعني ايش ما في الا المكان ذا وهذا فيه قبور المشركين وهذا هذا حرك دين ابليس. المتبع يقول خلاص صح هذا اختب ابتلاه الله ابتلاء، فيجب ان توقن هذا والمكان انسب مكان للمسجد النبوي لان الله اختاره، الله يختار يخلق ما يشاء ويختار. وفي فقه ان المسجد ذهبت صورته ذهبت يجوز الصلاه فيه، فامر بقبر المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا قبله المسجد. لاحظ الرسالة صنفها من السيوطي تنبيه الأريف في بداية المحاريب، الراوي لما قال صفوها قبل المسجد ما قال فجاء النبي لوسطيها وحدبها، ما سوى ما سوى ايش؟ محراب. بغض النظر عن حكمه السيوطي يرى انه بدعة، لكن ما صنع محراب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. الآن من شدة غرامهم بالمحراب المسجد وسيع مثل ما أول ما جيت في هذا المسجد، مسجد ما شاء الله يشيل كم، شوفوا كم كبير. فمن بعض الناس يعني من العامة يرى أنه مثل بيت الإمام يدخلك فيه، ويفرش لك سجادة وسجادتين ويضبط لك أشياء فيه ومذكة وكذا كأنه عش الإمام. ما ورد هذا. فأخوة فضلاء يعني اللي ما شاء الله فيهم خير اللي بنوا المسجد قلت لهم شيلوني من هذا، راحوا بنوا شيء وطلعوني منه جزاهم الله خير، فوضعوا خشب وطلعوني منه، لأن ما يعني أظن كانت تسمى في طائف من الصحابة المذابح، فما لها أصل. النبي لما صفى ما جاد ما قال الراوي فعل، اللهم صل عليه. نعم، وما كنا نلاحظ أن النبي فتح فتحات لإخراج الصوت، وأن الرواة يقول فكان في صلاته يتقدم ويسمع ويشتد بالصوت في القراءة يرجو سماع من حوله. فعرف النبي ما عنده حرص إخراج الصوت للناس، ما عنده. لذلك قال علامة العثيمين ومن قبل علامة الباني والفوزان كلهم اتفقوا على أن قراءة الإمام لمن داخل إيش المسجد، لمن داخل المسجد، لأنه يشبه المهانة للقرآن. يعني الناس كلهم يشتغلون في الشارع وهذه مع أولادها تدرسهم بالبيت وتطبخ والقرآن شغال يقرأ، لمين؟ ما؟ لمين يقرأ؟ كما قال بعض سلفنا وكان متأول، نأخذ الحين تأويلات من السلف ونستفيد منها. قالوا أذن في الصحراء، قال تؤذن للفأرة، أذان ذكر، إيش الفائدة أنك تؤذن؟ فأخذنا أنه فعل الذكر من غير مسوغ مرجوح، لكن عندنا حديث ما اطلع عليه هذا الصحابي يدل على جواز الأذان في الصحراء، حديث البخاري وسعيد قال إن أراك رجل تحب الغنم فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه ما يسمع تأذينك إلا كذا وكذا لا شهد لك يوم القيامة. لكن فهمنا من قوله تؤذن الفأرة إكرام للذكر، أنه يعني ما حد يسمع ولا تأذن، فكيف بالقرآن وهو أعلى جنس من الأذان. نعم، طيب، وحينئذ إذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يغتنم وقته في المدينة، ولا يفعل كذاك الرجل الذي أذكره وكنت ولا أزال أذكره، كان من أشرف الناس من ساكن المدينة ونزغ به الشيطان كل ما ألقاه، يقول يا أخي المدينة والله ودي أشوف بلدة غيرها وأروح إلى مكان كذا وكذا، تستغرب كيف ينطق بهذا الكلام، ما خرج الرجل رغبة عنها كما في الحديث اللي أبدله الله أبد المدينة خيرا منها. نعم، وإنها تنفي المدينة عنها خبثها كما ينفي كما تنفي النار، تنفي الناس يعني الذين لا يصلحون للسكنة فيها كما ينفي النار خبث الحديد. ولا يزال وكان في وظيفة شريفة وما إن كذا وظفر بالذي يريد وانتقل، إلا افتقر وغيرت حياته ويتحسر. شيطان تلعب انك لو رحت المنطقة كذا وكذا قروشك سير اكثر واوجه بك المنطقة جمالا منه. الله اكبر. والنبي يقول المدينة خير لهم لو كانوا ايش، فلا يصلح لأحد ان يظهر لجليسه ان كان اهل المدينة او هو في نفسه يكون فيه رغبة عنها، ينبغي ان يحبها، يحرك الحب لها ويجاهد نفسه لحبها، لأن النبي قال اللهم حبب لنا المدينة صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يخرج عنها رغبة عنها. جاء أعرابي عاين من نعم من لواء المدينة أو قال يا رسول الله أقلني بيعك، خلاص قال أبى النبي أن يقيل بيعك، فأتاه مرة ثانية شو الإصرار، قال أقلني بيعك أبى، المرة الثالثة أبى فخرج، نظر النبي لم يستغرب ما أدل له النبي، صار يمشي، قال النبي المدينة تنفي خبث، تنفي الخبث عنها، فهذا حمل على أنها إيش يخرجون لا لا تخرج الخبث منها. طيب في قسم بلا بحث يقول كيف وفيه كانوا إيش المنافقين وربما فيها من فيها من السورية أو الروافض اللي هم يبطنون، عرفنا ذاك في الدنيا الآن أن النبي قال هذا خبث. طيب هل يكون تقدير الحديث تنفي بعض الخبث عنها من كان جدا متأصل في الشر والعناد، أو قسم الآن وقسم قبل يوم القيامة عند تنتفض ويخرجوا للدجال فيكتمل الأمر بالاثنين، في أول الأمر يخرجون باقين إلى يوم القيامة تنتفض وتخرج معاد كلها، والله أعلم. لكن لا تقبل خبث سبحان الله هذه المريضة الطاهرة الطيبة، وإذا كانت مأوى للنبي والإيمان يأرز إليها. وجاء رجل أبي سعيد الخدري فقال له لقد غلت الأسعار وأنا ذو عيال وحصل لي لأواء فيها، فقال لا أمرك أن تخرج، فإن النبي قال من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ما خلاه، قال لا تخرج منها ولا يشكل عليك مقامك في الدروس هنا، وبعضكم حتى صار استأجر بيت من أجل الدروس هنا جزاه الله خير، لا يشكل عليك تقول أنا في كذا وكذا، يقتدي بالصحابة، كانت الصحابة عندهم مصلحة في العالم أن يقيم في مكان في الكوفة في كذا لمصلحة العلم، فالمدينة لها فضل، لكن قد يكون الفضل أرجح إذا كان في متعدي في شيء مثل العلم إلى آخره، تحصل كتابا مثلا يقرأ في مسجد كذا في الكوفة لكن ما يقرأ في المدينة، تحصل كذا كذا، فيكون المسألة بحسب إيش الأرجحية. نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نلتقيكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله وبعد الفجر يوم الجمعة في درس، لكن أعدوا غدا لأن تأتوا المحاضرة المهمة، ائتوا بمن استطعتم من الناس ليسمعوا التوحيد ويقرع آذانهم وقلوبهم بعد صلاة العشاء غدا في مسجد حمودي. إن الشرك لظلم عظيم، آمل أن أراكم بعد العشاء غدا، لا تأخروا. ولمن عنده من ليس عنده عنوان جامع حمودي فليأخذه من الأخ يسري أو الأخ رضوان وبعض الإخوة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.